السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد السفراء المبعوثين محمد النور المبين وعلى آله أنوار الهداية العمة للعالمين. في الحقيقة هذا المبحث وهو امتحان الإلهي، الشديد في عند ظهور الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف في مقابل ثباتية أنه أن المحور الأول أو الشعار الأول له عجل الله تعالى فرجه الشريف إحياء الدين، إحياء ما عطل من الدين، من أحكام الدين، من الكتب السماوية وكذا وكذا. فمن جهة إذن المحور الأول الشعار الأول في مشروع صاحب العصر والزمان هو تشييد الثوابت، تشييد الثوابت، إعادة إحياء الثوابت، وليس يقتصر على ثوابت القرآن وثوابت على إتحال شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بل على ثوابت الموجودة أيضا في الكتب السماوية السابقة وبعثات الأنبياء المتطابقة طبعا هي مع ثوابت القرآن وشريعة سيد المرسلين. فإذا جانب وجنبت وبعد التشييد للثوابت هذا معلم عظيم في مشروع الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، مقرر بشكل بعد لا غبار عليه أو لا غطاء عليه أو لا لبس فيه. لكن من جانب آخر نعم، ما سيكون ويصدر من الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون أمر الله في الظاهر يتراءى للكثير، بل للخواص، بل لأخص الخواص يتراءى أنه متدافع مع الثوابت، فكيف التوفيق؟ وهو أمر الله طبعا، كيف يمكن التوفيق؟ هذا المبحث كما مر بنا امتحن به أغلب الأنبياء على درجات، أي التدافع المتخيل بين أمر الله وبين ثوابت الدين، ثوابت الوحي. فكيف يمكن بالتالي العلاج، أو كيف يمكن تفسير ذلك ثبوتا، وكيف يمكن علاج ذلك، كيف يمكن التخلص من الحيرة التي تصيب وتنتاب إذا كانت انتابت الأنبياء وللعزم، فكيف يعني الأربعة من فكيف بنا نحن إذا كانت هكذا؟ فهناك إذن توفيق وتوليف ثبوتي، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك ضوابط ل معالجة الحيرة والنجاة من الفتنة بين هذه التدافعات المترائية. فأمر في غاية الأهمية في الحقيقة. إذن نفس بحث أمر الله هو هذا العنوان أمر الله الذي هو عنوان وحياني ومرتبط بعالم الأمر طبعا. نفس هذا أمر الله مبحث اعتقادي خطير ويبرز على يدي الحجج الإلهية الناطقة المصطفى، فظن أنهم يمتحنون به كما في موضعين امتحن في ذلك النبي إبراهيم، وكما في قضية النبي موسى مع الخضر امتحن بذلك، وكما في نوح أيضا. هذا أمر الله له عنوان آخر وحياني متواتر في القرآن وفي الروايات. العنوان الآخر ما هو؟ هذا نفس أمر الله، عنوان البداء. وإن كان البداء ربما الكثير منه من أنواعه وأقسامه لم يلتفت إليه كثير. إحنا نظن البداء يعني يبدي الله عز وجل، يبدي الله عز وجل الحقيقة بعدما تخيل أنها شيء آخر. هذا أحد معاني البداء، وإلا معاني أخرى البداء لها معنى آخر. نفس البداء مبحث وعر وصعب وطويل الذيل. في البيانات العظيمة لأئمة لمعجزة المعجزة العلمية لمذهب أهل البيت عليهم السلام، والتي لم يصل إليها أحد هذه المعجزة، حتى الفلاسفة ما التفتوا إليها إلا بعد اللتي والتي فلاسفة الشيعة ثم أو عرفاء الشيعة عليه تعالى. هذه هي ماذا؟ أنه لم ينبئ الله نبيا قط إلا وأخذ عليه العهد بالبداء. البداية جانب متغير، البداية جانب متغير. النبي يونس محنة وامتحان في البداية، في البداية إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ولم وجب عليه تحال. والبداء ليس معنى أن الله يخلف وعده، حاشا الله عز وجل، لكن قد يكون عدم إحاطة من الأنبياء بما في كل علم الله أو بما في أعماق منطوق كلام الله عز وجل. فالبداء لاحظ إذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب، عندنا في بداء بعد أعظم من أم الكتاب. حتى في عالم الأسماء، يعني ما يصدر من عالم الأسماء فيه بداء، إلى أن يصل إلى الاسم المستأثر الذي لا يعرف أحد إلا الله، اختص به الله عز وجل في الروايات، في البيانات، في بيانات العقلية لبيانات أهل البيت عليهم السلام، أن هذا الاسم المستأثر الذي لم يطلع عليه أحد، هذا الاسم منه البداء الأكبر أو الأعظم، مثلا أكبر أعظم بالتالي. فلاحظ هاي البداء يعني أن الأمور دائما في حالة تغير. طبعا بعض الأمور لا بداء فيها ولا فيها تغير، وعد الله بالجنة، وعد الله بوجود النار، ستعذيب بحث آخر، وعد الله بوجود بوجود جهنم، هذا ليس فيه بداء. أخبار، الأخبار طبعا غير الأخبار هم لازم نلتفت إليه. طبعا البداء بحول ما سيحدث يعني مستقبليا. فوعد الله نعم لا يخلف الله وعده، بس لكن إذا هضم الإنسان ما هو الوعد الإلهي؟ فإذا أحد عناوين التي تمثل أمر الله هو البداء. سمعنا من معاني البداء ربما لا يستحضر الأخوة أذكر عن الأعلام ذكروه، وهو معنى أحد معاني البداء، وربما هذا كثير كثير من البداء هو هذا معنى يعني تدافع تزاحم أو تجاذب المقتضيات التكوينية المختلفة في إيجاد الأحداث اللاحقة أو في العوالم النازلة. بداء يحصل يعني كأنما هناك مقتضيات تكوينية تقتضي ماذا؟ تقتضي من باب المثال أن علي الأكبر عليه السلام هو الإمام بعد سيد الشهداء لأنه أكبر سنا، وقانون الوحي في الوراثة الاصطفائية هو نفس قانون الوراثة في الوراثة غير الاصطفائية وزيادة شروط. هذا بحث مفصل تعرضنا إليه في الجزء الثاني من مقامات فاطمة سلام الله عليها اللي هو بعنوان الوراثة الاصطفائية لفاطمة. فالوراثة منطق قرآني، آل إبراهيم آل داود، المهم بحث آل داود آل يعقوب آل موسى آل هارون آل داود آل ياسين، هل مجمع ذرية بعضها من بعض، منطق موجود القرآن، ولكن ليس منطق قبلي عصباني عصبي أو كذا عمياوي، لا، إنما هذا منطق اصطفائي. فقوانين وشرائط الوراثة لطيف، غالب جمهور علماء العامة قبلوا أن الوراثة الاصطفائية نعم شرائطها نفسه وشرائط الوراثة غير الاصطفائية العادية عند جميع الناس، غاية الأمر تزيد عليها بشرائط. شرائط مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي ذريتي هو وراثة، قال نعم الوراثة وراثة بس بشرط. شوف الاصطفاء شرط ماذا؟ لا ينال عهدي الظالمين. بينما في الوراثة غير الاصطفائية ليس هذا الشرط موجود. بحث مفصل عليه تعالى وجعلها كلمة باقية عاقبة واضحة يعني وراثة. ذرية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل آل 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 عمران واضح على العالمين ذرية بعضهم البعض نفس. إذن الوراثة الاصطفائية ليست وراثة قبلية أو جاهلية أو كذا، لا، الوراثة الاصطفائية هي وراثة بشرائط أشد. فمثل علي الأكبر أكبر سنا من الإمام زين العابدين فهو يستحق حينئذ مع وجود الشراط، والشراط هذه مسلمة موجودة في علي الأكبر مسلمة موجودة. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا غير الزيارات الخاصة الواردة فيه، تنعته بنعت أبيه الحسين، نعوت الاصطفائية للحسين عدة روايات بعدة مصادر قديمة أصيلة، تنعته بنعوت أبيه الحسين كثير. المهم ما يدخل في التفاصيل، تفاصيل طبيعة العمل. فالمقصود حيث لو يخففون الصوت ما له أحسن أحسن المروحة. أي أبو أحمد شوية خفف الصوت، تعال هنا المروحة وين رايح. المهم المروحة شوية خففها الصوت ما له أي. فالمهم أن فعلي الأكبر صلوات الله عليه ضبط بعض المتحدثين يتساءل ما الدليل على اصطفاء علي الأكبر أو كذا. عليه الدليل على الاصطفاء من النصوص القرآنية العامة موجودة ومن النصوص الخاصة في علي الأكبر موجودة. ما الدليل على الاصطفاء أو حجية أو كذا؟ ليس بحجية الأربعة عشر معصوم لا، ولكن دونهم تالي تلو الأربعة عشر. المقصود أن ليس هذا بحثنا. فإذا الشرائط كانت موجودة، إسماعيل إلى حد ما ما كذا، القاسم أو غيره من أبناء الأئمة، سيد محمد سامي الدجال إذا كان أكبر سنا، هديه كذا فلان، أصل الوراثة الصفائية فيهم هكذا، المحسن ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة صلى الله عليه وسلم، ولا يولد هذا البيت علي وفاطمة إلا درر اصطفائية إلا مصطفى. في خاص يعني في خصوصية خاصة بين أمير المؤمنين وفاطمة، لا يتولد منهما معا إلا مصطفى. مصطفى ربك دائما خصوص أمير المؤمنين وفاطمة ما يتولد منهم. أدلة كثيرة موجودة أنا لسا في صدد الخوف فيها، وإنما أمثلة فقط. سيد الرسل لا يتولد منه قط إلا مصطفى. سيد الرسل لو كان ابن إبراهيم سواء ولد من خديجة سلام الله عليها أو ولد من ماريا القطبية، ولعل هذا هو السر أن لما لم ينجب رسول الله من بقية نساء حتى أم سلمة، مع أنه مسلمة ما أدرك ما أم سلمة. أم سلمة له عجيب دور أي ما كان. فإذا علي الأكبر في مقتضيات موجودة، لكن كما مر أنه هو هذه البداية ماذا؟ في الحتم الإلهي علي بن حسين زين العابدين، لكن أقصد هكذا يريد يجلي الله عز وجل الأرضية والقابلية موجودة في علي الأكبر. وهنا وصل، وربما الإشارة الله أعلم، ربما الإشارة في هذه الزيارة المعروفة المتواترة لليومين أنه السلام في الزيارة الأولى لليومين نقرأها المعهودة. نعم، السلام على الأئمة الراشدين المهدين كذا، السلام على جميع الأنبياء والرسل كذا كذا، ثم السلام على الأئمة المستودعين، تعبير في أئمة راشدين قدموا على الأنبياء السلام عليهم، ثم السلام على الأنبياء. طبعا يريد بحث أكثر عن المراد هنا في هذه الزيارة الشريفة، لأن لا فائدة لا سمح الله فائدة فيها موجودة، وفائدة العظيمة من الزيارات أن تقرأ بدراسة، مو تقرأ لقلقة لسان. فما الفرق بين الأئمة الراشدين والأئمة المستودعين؟ كلمة مستودعين ما وصف لطائفة مجموعة ثانية من الأئمة أنهم مستودعين، والأئمة 12 بلا شك طبعا، والمعصومين 14 الدائرة الأولى. شنو معناتها؟ لما يرد في إبراهيم ابن النبي ما ورد، لما يرد في المحسن ما ورد، لما يرد في علي الأكبر ما ورد، لما يرد في علي تحال القاسم ما ورد، لما يرد في إسماعيل ما ورد ولا مجرى في زيارات الكاظم والجوان والهادي والعسكري ورد أن الله بدل في إمامتهم الأربعة ثبتهم هم محتمين. شنو معنى البدع؟ يعني البدع لي معنى المقصود هسه ما يدعوص في الأمثلة كثير نبتعد عن جادة الأصيل البحث. إذن قضية البدع عنوان آخر يحدث الأمر بعد الأمر تفسير. ولذلك في بيانات أهل البيت عليهم السلام هي بيانات عقل وحياني وليس عقل بشري، عقل وحياني بإعجاز علمي، أن من أعظم علومهم هو أمر الله، الأمر الذي يتنزل. حتى هذا الأمر الذي يتنزل اللحظة بعد اللحظة أعظم من العلم الذي يتلقونه ليلة القدر. سبحان الله في البيانات، مع أن العلم الذي يتلقونه في ليلة القدر غير علم ما كان ويكون، أعظم العلم الذي يتلقونه صلوات الله عليه في ليلة القدر أعظم من العلم الذي ما كان ويكون وهو كان الذي في القرآن. أمر الله، علم أمر الله فوق علم القرآن. يتنزل الساعة بعد الساعة، اللحظة بعد اللحظة، من الاسم المستأثر. الاسم المستأثر يبلع كل ما دون من الأسماء، والأسماء تبلع كل ما دون من العوالم، فضلا عن عالم القرآن أو عالم الكتب السماوية. إذن بحث هذا أمر الله، أمر الله. ما بعث الله نبيا قط إلا وأخذ عليه البدا، من يعترض؟ غير الوعود، الوعد لا يخلف الله وعده. أما من حيث العلوم الذي يزود الله بها أنبياءه وملائكته يجب أن يوطنون نفسهم أنها فيها البدع. بدع مو معنى جهل من الله، أعوذ بالله. ليه تفسير بعد مجمالي عقلي هذا البدع؟ أنه لا يحيط أحد بما في علم الله، لا نبي ولا وصي ولا ملك مقام.
يظهر ما أخفى،
ما يحيط أحد يحيط بالله عز وجل، لا يحيط. لا نسبة بين الله وبين مخلوقاته، لا نسبة بين الله حتى والأسماء، فكيف المجرى؟ أحد استدلالات العقلية لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن لين الله، أنا أجيبه بلغة عامية معذرة، عبد الحديث السير واضحة سهلة. لما الله عز وجل مهيمن على الأسماء؟ مو الأسماء الأصوات يا أخوان، مو الأسماء المعاني، هذه ليست، هذه اسم الاسم الاسم. أسماء يعني موجودات رهيبة مذهلة عظيمة مجرد عن المادة والجسم وكذا. أيوة. المهم هذه الأسماء يعني فيها موجودات، موجودات عجيبة غريبة، موجودات عجيبة غريبة. الأسماء الإلهية، يا عرش يا فوق العرش يا كذا، يا جنة يا نار يا كذا، أصلا هيك فوق أصعد. الأسماء الإلهية، عالم الأسماء الإلهية. خب هذه الأسماء الإلهية في بيان للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بيان عقلي سهل. أما إن لي الله مهيمن على الأسماء، لأن اسم واحد ما يقدر يغطي يوفر كل كمالات الله، ولا صفة واحدة. الله فوق الأسماء، فوق الصفات كماله. مثل إذا كان الحال هكذا، إذن ما عند الله غير ما عند المخلوقات مهما كان. فمن ثم أمر الله اللي هو البداء الأكبر والبداء الأعظم الذي تنزل الساعة بعد الساعة، اللحظة بعد اللحظة. جيد، زين، كيف يثلتين مع الثوابت؟ كيف يثلتين مع الثوابت؟ مثلا في دعاء الافتتاح عجيب، بيانات عقلية عجازية: أرحم الراحمين، يعني أرحم الراحمين. حتى هذا الاسم الإلهي ليس هيمنته لكل العوالم ما دونه في موضع، وأعظم وأشد المعاقبين موضع، وأعظم المتجبرين
موضع.
الكبرياء والعظمة، زين، الكبرياء أحد يشك فيها؟ لها موضع، هو مهيمنة. فشوف أنت، الأسماء ليست إحاطتها كالذات الإلهية، وهي معنى، يعني الذات الإلهية هيمنتها على الأسماء هيمنتها غير هيمنة الأسماء، معنى الأسماء وما أدراك ما الأسماء. عندنا في بعض بيانات أهل البيت عليهم السلام أن حقيقة القرآن ليس أوراق، طبعا البيانات نفس القرآن يقول ليس حقيقتي أوراق ونقوش في الورق، هذا تنزيل القرآن، تخفيف القرآن. حقيقة القرآن روح يبلع، روح حي شاعر عاقل ملكوتية غيبية تبلع الجنة والنار وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، تبلع يعني يقصد مهم عليهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، كما يقول ابن أيمة، شوف مبتدأ وخبر يوضح لك القضية. هذا الروح العظيم الكذا الذي بتوسطه من يناله من 14 صلوات الله عليهم يعلم كل ذرة ما بين العرش إلى الأرض وكذا كذا، أو ما فوق العرش في جملة من العوالم، هذا الروح الأمري تنزل على النبي بعناية تكوينية من اسم من أسماء الله، من اسم من أسماء الله هو الذي نزل على الروح. لاحظوا في الآية الكريمة، ما أريد أغوص في الأمثلة لكن بعض الأحيان تضطرني: وكذلك أوحينا، الموحي الله، الموحى إليه سيد الرسول. الطرد البريد الذي أوصله الله إلى سيد الرسول ما هو؟ الروح الأمري. وكذلك أوحينا إليك طردا بريديا، ما هو الطرد البريدي؟ لاس كما يتخيل ذاك القائل، هذا الطرد البريدي حي، روح حية مذهلة عظيمة غرزت في ذات النبي لأنها منفصلة عن النبي. شلون أن الله غرز في أرواحنا العقل، غرز قوة الفكر، غرز بقية القوى. أحد قوى النبي يختلف عنه، هو النبي يختلف عنه، بشر مثلكم لكن في تتمة يختلف يعني النبي عنه، قسم من النبي بشر مثلكم، درجات النازلة من النبي، درجات الصاعدة من النبي غرز الله فيها الروح القدس، الروح الأمري، غرز الله فيها قوة أخرى التي لم تغرز فينا. كما أن الله غرز في بني آدم والبشر العقل ولم يغرزه في بقية الموجودات الحية الكائنة، كيف هكذا في افتراق؟ كذلك غرز الله في سيد الرسول هذا الروح الأمري الذي بهذا العظمة. زين، المرسل هو الله، المرسل إليه هذا إرسال بنحو الغرز، جعل النبي المغروز هو الروح الأمري. من الواسطة بين الله وسيد الأنبياء في إيصال هذا الروح الأمري في بيانات أهل البيت؟ هو اسم من الأسماء العظيمة، يعني الاسم يبلع حتى الروح الأمرية، يبلع ماذا؟ يهيمن، يبلع من المهيمن باللغة الدارجة نقول يبلع يعني مهيمن، يهيمن يعني يبلع، يحيط بالروح الأمرية. المقصود إذن بمقتضى أن الذات الإلهية لا يستوعبها الأسماء ولا تستوعبها الصفات ولا تحد بالصفات الذات الإلهية ولا تحد بالأسماء فضلا عن ما دونها من العوالم، فكيف إذن يستمر الفيض الإلهي والعناية الربانية إلا أن يتنزل أمر؟ هذا هو الفاصل بين الذات الإلهية وعظمتها وبين المخلوقات. المخلوقات محدودة، هو الذات الإلهية. جيد، هنا تأتي المعادلة، كيف يقرر الباري تعالى ثوابت مع استمرار التغيير في الفيض الإلهي؟ السؤال هنا نفسه يقع، يعني إن في الباري تعالى عنده ثوابت. جيد، من جانب حالة الفيض المتجدد، ما بعث الله نبيا قط إلا وأخذ عليه البدا. أحد في رواية أيضا معتبرة السند، والسند ليس المعتبر، المعتبر المضمون، في أصول الكافي يصف سيد الأنبياء جده عبد المطلب أنه أول من أبرز يعني أو نشر ثقافة البدا، غير أوصياء عيسى، أن عبد المطلب له مسار اصطفائي آخر. فالبداء أمر عظيم على كل، فكيف حينئذ هذا، كيف يقرر الله عز وجل لدينه ثوابت وهو يتجدد منه الفيض الساعة بعد الساعة، اللحظة بعد اللحظة؟ الجمع بينهما كيف يمكنكم؟ لأن مر بنا أمر الله عبارة عن توليف المنظومة، توليف متحرك متغير للثوابت في النسق بين الثوابت. الثوابت ما تتغير، النسق بينها، الاتساق بينها، التواله بينها تختلف أولوياته، وبنحو لا محدود.
عبد المطلب أول من قال بالبداء.
نعم، في أصول كافي. فإذا أمر الله ما هو أمر الله؟ لما لا يتعارض مع الثوابت؟ هو لا يتعارض مع الثوابت، حتى ليس بمعنى مراعاة الأهم والتفريط بالمهم. الأولويات ليس معناها باب التزاحم، الأولويات لا، ليس معناتها باب التزاحم، بالتزاحم كما يقول الفقهاء خلاف الوظيفة الأولية التزاحم. لماذا؟ لأن في التزاحم أنت تراعي الأهم وتفرط في ماذا؟ في المهم. وهذا ليس معنى أمر الله، أمر الله لا يفرط في ثابت من الثوابت، لا في الدون في الأهمية ولا في الوسط في الأهمية ولا في الأهم الأهم، ولكن الأهم ليس ثابت، الأولوية ليس ثابت. إن هذا عملية التركب بين المعادلات الثابتة الدينية، التوليف بينها، التوليف بين التنسيق بينها، الانسجام بينها متغير وليس محدود بحد. الآن مثلا نفترض عرض معينة، المهندس يريد يرسم لها تفصال معين من خارطة، عدة خيارات أليس؟ الآن بالحاسوب قد اللي هو يعبرون عنه الذكاء الصناعي، بدل ما يرسم 5 خرائط قد يرسم 50 خريطة. هاي ليش صارت خمسة خريطة؟ سووا ما مكان محدود 100 متر، كيف يرسم فيه خرائط متعددة؟ شوف عملية تحريك حركة الثوابت دينج وسقوف وجدران التغيير بينها، تغيير في رسم المعادلة والمناسبة والمناسيب بينها احتمالات لا متناهية، بس الحاسوب لأنه متناهي يصل إلى حد ويقف. ولذلك الآن حتى الحواسيب اللي هي ذكاء صناعي بينها درجات، في حاسوب يجري مليون عملية حسابية، في حاسوب 500، في حاسوب 100، في حاسوب ملايين ربما. هذه كلها مخلوقات محدودة بالنسبة لله عز وجل، شيء لا محدود. التوليف والتنسيق والأولوية والكذا لا محدودة عند الله عز وجل. فإذا أمر الله كما أمر بنا ليس تفريط، مثلا في الورود سامعين الأخوة بالورود أو الحكومة في الأدلة، آخرة المحكوم شبه يلغى أو بدرجة معينة، أو الورود المورود بالتالي يرتفع، فقط يحكم الوارد مثلا الدليل الوارد أو القاعدة الواردة الحكم الوارد. وفي باب التعارض التخيير أو غير أو التزاحم، كل هذه علاجات طوارئ بالدقة، حتى أن فحول الفقهاء عندما تظل كذا يقولون حتى التخصيص، معنى التخصيص هي حالة أولية، تقييد حالة أولية. هسه كيف أنا ما أقدر أشرحها الآن، الوقت لا يسع، ربما في بحث الأصول في مواضع شرحنا الدورة الأصولية. حتى التخصيص فحول الفقهاء يعني القدماء عندهم معنى التخصيص، وقليلا من ينتبه له، حقيقة التخصيص عند القدماء الأصوليين تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين قرون الأخيرة. سببه هذا، أن حتى التخصيص بالنمط الذي يذكره ويبني عليه التقييد والتخصيص، النمط الذي يبني عليه المتأخرين، هو فيه شيء من التفريط. عجب، نعم، شلون بحث آخر لسنا في صدد. إصرار السيد الخوي رحمة الله عليه في 60 مورد، كم أقل عشرات الموارد التي بني فيها على النسخ 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 عند المفسرين عند المفسرين النسخ، رفض النسخ السيد الخوي إلا في مورد موردين ثلاثة، البقية رفض النسخ. هذا الرفض من النسخ السيد الخوي ليس هو رفض للنسخ، هو رفض للنسخ عند المتأخرين وقبول للنسخ اللي عند المتقدمين، يعني عدم التفريط في المنسوخ. شوف أمر الله حتى المنسوخ من فرط فيه، ليه معنى من النسخ؟ هذه أمور غريبة على الأذهان الموجودة الآن في الوسط الحوزوي في القرنين الأخيرين كذا كذا، لكنها موجودة عند المتقدمين من الأصوليين. المرتضى والمفيد والطوسي وغيرهم، وفي شواهد كثيرة على مبانيهم. أي ما كان مو في هالصدد، في صدد أن التزاحم، الورود، الحكومة، التخصيص، التقييد، التخيير، كذا، دي كلها علاجات طوارئ، مو يعني ما تحافظ على الثوابت كلها. بينما أمر الله يحافظ، هو فرق المعصوم عن غير المعصوم، هو مع الفقهاء هذا المعصوم حتى لا يفرط في الثوابت، في أي ثابت من الثوابت بسبب أمر الله. فمعنى أمر الله أصلا، معنى أمر الله هو المحافظة على كل الثوابت القريبة والبعيدة، الظاهرة والخفية، كل الثوابت بتوليفه بقدرة ربانية، بعلم رباني، بتدبير رباني، هو هذا أمر الله. خب إذا كان هكذا فإذا نعم أنت تلاحظ أن أمر الله يتدافع مع بعض الثوابت، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. بس حتى هذا حفظت شيئا أنت لا تحافظ عليه. ظن مثلا النبي موسى على نبينا عليه السلام عندما غضب لقتل الغلام غضب بالتالي حتى في الرواية أنه أخذ مجامع الخضر
جلد به
الأرض. نعم سالي مو شو اسمه مو معناته معصية وكذا لا إنما هي تبادل أدوار. المهم بس بعدين قال اعتذر لي يعني هو تحرك من انطلاقا من بعض الثوابت النظم المنظوم كان عند الخضر بين الثوابت وغيرها. نعم مما يدلل على أن الولاية أو قل أمر الله أو قل البدء أعظم مما هو مقرر في التوراة وقد كسب علمه الوحياني النبي موسى. هذا معنى أنه لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلا اتباع ما يوحى إليه سيد الأنبياء ولو اكتفيا بما أوحي إليهما لهلكا أو لما أغنى عنهما من الله شيء. اعتبرهم طبقات الوحي الحال أمر الله. أمر الله إذن ليس تفريط لكن النظم صعب. لتوضيح هذا المطلب قبل أن ننتقل للمقام الثاني في أمر الله أنه ما الدلائل على أمر الله وكذا لتوضيح هذا المطلب هكذا حسن المخلوقات الحسنة هل حسنها كمالها أعظم من حسن كمال الله؟ قطعا لا قطعا ليس كذلك. فهناك في بحث الحسن العدل وقبح الظلم بين مسلك العدلية الإمامية ومسلك الأشعرية في اختلاف كمثال نوضح في هذا المقام حسن العدل بس أنا مو حسن العدل حسن الفضائل والمحاسن كل الفضائل حسن الفضائل المحاسن الأخلاقية مو فقط العدل ما ينحصر بالعدل مثال هذا أبرز شيء وإلا الحسن والعد حسن العد وقبح الظلم وإلا أيضا القبح ليس من حسن بالظلم أيضا الرذائل كلها قبيحة فإنما هذا مثال وهو ماذا وهو الظلم فإذا رذائل كلها قبيحة قبح ذاتي تعبير المظفر إما ذات علي أو ذات اقتضائي وهناك محاسن فضائل بعضها حسنها ذات علي وبعضها ذات اقتضائي. إذا قورنت محاسن المخلوقات له معنى مسلك العدلية ماذا يقولون الحسن والقبح الذاتيين يقولون ذاتيين أو لا عقليين ذاتيين ذاتيين يعني في ذات الأشياء تكوينان ذاتيين في ذات الأشياء هذا معنى ذاتيين ذاتيين عقليين يعني ماذا يعني العقل يدرك ذلك فلما سموه عقليين ذاتيين عقلين العقل يدرك ذاتيين يعني في ذات الأشياء تكوينا فإذا فوق الأشاعرة عن الإمامية العدلية أن الإمامية العدلية يقولون طبعا المعتزلة هم يوافقون شيئا ما إجمالا الإمامية في ذلك أن الأشياء إذن حسنها ذاتي تكويني الأشاعرة لاحظوا بيانات وحيانية في القرآن أو في بيانات سيد الأنبياء لم يفهموها حق فهمها. يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، لا يسأل عما يفعل. ومشان لا يسأل يعني لا يحاسب، لا يحاسب يعني محكمة، يعني لا يحاسب له معنى آخر، يعني العقل ما يستطيع أن يجعل الله عز وجل طرف في محاكمة عقلية مع المخلوقات، ما يمكن، ما معقولة. لا يسأله، قصة يعني محاكمة قانونية اعتبارية، لا يسأله يعني حتى محاكمة عقلية، محاكمة بحسب عالم الأسماء، بحسب عالم الصفات، بحسب أي عالم، مو فقط لا يسأل يعني لا المساءلة القانونية الاعتبارية، أصلا مساءلة عقلية ما يمكن. مساءلة عقلية لماذا؟ لي عدة تفسيرات. لا يسأل يعني ما يمكن، ليس وراء الله منتهى. منتهى يعني ماذا؟ يعني ليس هناك قانون يحكم على الله. قانون لا يحكم على الله يعني الله فوضى؟ لا، هم فهموا كان مفوضى، لا هذا خطأ.
ليس استنكار
إيه، فلا يسأل عما يفعل مو معناته أن الله دكتاتور أو كده. لا، أنت تريد تقيس أي ضابطه؟ حتى حسن العدل ما يمكن أن يكون قاعدة حاكمة على ذات الله. قبح الظلم ما يمكن أن يكون قاعدة حاكمة على الله، بحيث نحاكم أو نوازن بها الله على الله. عن الله لما؟ على الله في فرق، شو الفرق بين عن الله وعلى الله؟ فإذا ليست هناك قاعدة مهيمنة على الله عز وجل. يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة بيان عقلي إعجازي وأحياني: ما جرى الحق لأحد إلا وجرى عليه إلا الله. الله يجري الحق له ولا يجري عليه، هو الحق، ما في وراء، ليس وراء الله منتهى. إذا كان هكذا هني احتاروا الأشاعرة، باعتبار ما تعلموا من مدرسة أهل البيت، ترى قالوا يعني حتى هذا البحث العقلي وبيانات أهل البيت في العقائد كلها عقلية، بس مو عقل فلسفي بشري أو عقل صوفي بشري، عقل وحياني، عقل وحياني يعلم البشر. فهنا الأشاعرة قال إذا ليس هناك شيء يحكم الله، إذن ذاتية الأشياء، ذاتية حسن الأشياء ليست ذاتية. لما؟ لأنه ليس يحكم على الله شيء، يعيدونه. فإذن ننكر ذاتية حسن الأشياء أو ذاتية قبح الأشياء، وهذا هم خطأ، وقعوا في خطأ آخر. فكيف التوفيق بين ذات الله؟ قل أمر الله والثوابت الذاتية التكوينية للأشياء، نفس البحث. هل حسن العدل يحكم على الله؟ لا، حسن العدل مخلوق إلى الله، متولد من الله، كيف يحكم على الله؟ حسن قبح الظلم بالتالي هذا بالتالي شأن من شؤون المخلوقات، عدمي وجودي بحث آخر الشرور. لكن ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، قل كلهم من عند الله. تقدير الشر يعني يهيمن الله عز وجل حتى على الشر، مو الشر يهيمن على الله. يقول الصدوق أن عقيدتنا المتواترة عن أئمة أهل البيت عقيدتنا العقل الوحياني، العقيدة العقلية الوحيانية في الشر أنه يقدره الله، يعني يهيمن عليه في التدبير. لأنه يصدر من الله شر. شوف هاي ضابطتين عقليتين وحيانيتين في الشعور اللي داخل فيها الفلاسفة حتى الصوفية حتى المتكلمين. ملخص ذكره الصدوق، كتاب اعتقادات الصدوق ليس كتاب نقلي، ليس كتاب رواة، كتاب اعتقادات الصدوق عبارة عن منظومة عقلية وحيانية. الصدوق أي قدر فهم منها بحث آخر، هي منظومة عقل وحياني وحيانية وليست صدوقية. الصدق الصدوق لا بضمن الله تعالى. فالمقصود لاحظ في الشرور، شرور داخوا فيها يعني عجة وعاصفة ودوخة عجاج عند المتكلمين عند الفلاسفة فيما بينهم، المتكلمين فيما بينهم، العرفاء فيما بينهم. الشرور كيف تفسره؟ وين الآن داخل الناس؟ البشر كم داخل بحث الشرور؟ مش شيء إلى حد ألجأ المجوس إلى الثانوية إلى هالشيء. هو المجوس حتى كثير من ديانات الهند الصين مش. إن إله الشر غير إله الشر، ردوا فكوها حلوها، لا إله الشر غير إله، هذا خطأ ممكن لعلى بعضهم فوق بعض، ولا فسدت السماوات وتغاصر ستغال. فشوف البيان العقلي الوحياني للشر، سلسلة الشرور عدمية وجودية كيف تفسر بحث آخر. هذه سلسلة الشرور، شرور ليست من الله، ما أصابكم من سيئة من أنفسكم، ما أصابكم من حسنة من الله. لكن ما لهؤلاء القوم لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حتى قل كل، شوف عند الله غير من الله، عند الله تقديره علمه تدبيره. فرق نفس في سورة واحدة القرآن الكريم، فرق بين عند الله السيئات والحسنات من عند الله ليست من الله. ما الفرق عقلا بين من عند الله وبين من الله؟ السيئة من عند الله ليست من الله، الحسنة من عند الله ومن الله، أما السيئات من عند الله وليست من الله. شوف في سورة واحدة في القرآن الكريم.
وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من
أنا حين أجيب لك المعادلة أقرأها ما يخالف، أقرأ التلاوة بس نريد نقرأ المعاني. اقرأ.
وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك.
سورة النساء.
النساء.
الآية.
78.
بارك الله فيك.
وأن تصبهم سيئة يقولوا تصبهم هذه من عندك.
من عندك.
قل كل من عند الله.
لحظة، فإذا السيء جعل إله الشر وإله الخير هذا خطأ، أو جعل الشر من عند غير الله هذا خطأ. من عند الله تدبيره تقديره قضاؤه إدارته. شلون الدولة الآن؟ مثل باب مثال عرفي، الدولة طبعا الدولة الصالحة ليست دولة عصابات وكل العالم إلا ما ندر إلا عصابات. الدولة ليست هي من المفروض فيها، يعني المفروض في الدولة أنها ليست هي دولة عصابات، والعصابات غير الدولة. لكن الدولة في حين هي لا المفروض فيها أن لا توجد العصابات، لكنها شنو؟ مسيطرة على العصابات، مراقبة للعصابات، سو كنترول تحكم. مثل الأب الآن في أسرة يعرف عيد بالله بعض أولاده شرورين، بعضهم لسه ما يقدر، هو الشر مو منه، ما يريد، بالعكس هو يريد من أولاده يكونون خيرين أو أرحامة أو كذا، لكنه عنده قدرة يسيطر. هاي السيطرة اسمها عالم القدر، تقدير القضاء والقدر. فمين فلت الزمام؟ بيد الله، لا أن الشر يصدر من الله. على كل نرجع إلى ذا المطلب، فلاحظ لا عالم الشر يسيطر على الله، ولا عالم الخير يسيطر على الله من المخلوقات. لما؟ لأنها مواليد تقدير الله وإدارة الله. فإذا كان الحسن حسن الذات الإلهية أعظم من حسن العدل، حسن الذات الإلهية أعظم من حسن الصدق، من حسن الأسماء الإلهية ليست حسنة، لله الأسماء الحسنى، الجواد الكريم الرحيم، لكن حسن الله فوق. هل حسنها يهيمن على حسن الله؟ حاشا. هذا ما فهموا المقصرة، وما فهموا الغلاة من جهة. الغلاة فهموا حسن الأسماء هي عين الله، لا، يدون الله الغلاة. المقصرة لا فهموا حسن الأسماء ولا فهموا حسن الذات. حسن الله الذات الإلهية فوق حسن الجود، فوق أبدية الأبدية، لا فوق أبدية الأبد، أزلية الله فوق أزلية الأزل، أعيش نبع، سرمدية الله أحدهم عبد النقاش، مش هذا النقاش قال طولو تأليف، قلت له أنت تعرف الأسماء حسب تعرف التأليف شنو طولو، قلت له الأزل سهل، هذا أطرحها من باب على كل فركة إذن عقلية، فركة عقلية للإذن للعقل. الأزل اسم إلهي أو لا؟ مخلوق، لكنه شنو يصير اسم إلهي أزل لأزلية اسم إلهي وأزلية ومخلوق؟ تعالي جمع بينه. سرمدية، سرمن اسم إلهي مخلوق، شنو يصير؟ الأبدية اسم إلهي ومخلوق، شو أبدية وشو مخلوق؟ طبعا بحوث الأسماء باتفاق كل علماء المعارف، متكلمين، مفسرين، فلاسفة، محدثين كذا، بحث الأسماء أعقد مبحث في العقب، ثم ما ندخل فيه، بس مقصود هكذا أن الذات الإلهية لا يحيط بكونها شيء. إذا كان الذات الإلهية حسنها لا يهيمن على حسنها شيء، كيف نجمع بين هيمنة الباري تعالى وتغييره في حسن المخلوقات؟ والظل حسن المخلوقات ثابتة، الظل ذاته القبح، العدل ذاته الحسن، الإحسان ذاته حسن، الشجاعة الكرم. لاحظ الإعجاز في بيانات أهل البيت عليهم السلام، اللغة العقلية الوحيانية في بيانات، في بيانات الإمام الحسن العسكري، الشجاعة حسنة لها حد، تجاوزت الحد تخرج من الحسن للقبح. الحزم حسن، إذا تجاوز حده يخرج من الحسن إلى وين؟ إلى القبح. ذكر أربع أمور من المحاسن الذاتية الحسن الإمام الحسن العسكري، بحر الحكمة، أحد أوصاف الإمام الحسن العسكري ما هو؟ بحر الحكمة. على حال نفس هذه التوليفة إن شاء الله نتعرض لها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.